قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حماد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من يوم الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من ليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت ليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرن صلاة الفجر فلما قرن الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجلوا عنها.
إذن لفظ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب فيه تفصيل لما سبق من رواية مالك، وفيه قضاء على الشك لما قال ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، وبين يونس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة فقضى على الشك. لفظ عائشة فيما روى يونس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل لفائدة زائدة، والجوف هو الوسط، خرج من وسط الليل أي بعد أن قفل الناس إلى بيوتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الليل فصلى في المسجد فصلى رجاله، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في قرب حجرة عائشة فيما احتجر من حصير، والناس وقفوا خلفه وبينه وبينهم جدار كما بين البخاري في روايته فيما قرأت عليكم من رواية عمرة عن عائشة ده. فصلى رجال بصلاته من أصحابه اقتدوا به جعلوه إماما، إذن يجوز للمنفرد أن يصبح إماما وإن لم ينوي الإمامة، كما أنه يجوز للمأموم أن يصلي وحده وإن نوى الإمامة، ويجوز للإمام أن يصبح منفردا كأن يصلي اثنان ثم ينقض وضوء واحد فهو ينوي الإمامة ويصلي منفرد، فنية الإمامة معفو عنها. قال فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون، بلا شك أن ذلك كان في صباح اليوم الثاني، صباح اليوم التالي وهو الثاني أصبح الناس يتحدثون بذلك، والضمير بذلك يعود على الاجتماع، اجتماع الأصحاب والصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند أحمد فيها فلما أصبح صلى الله عليه وسلم تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في جوف الليل، تفصيل أكثر، فاجتمع أكثر منهم الليلة الثانية، اجتمعوا أكثر من الليلة التي سبقت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية وصلوا بصلاته، صلوا جماعة، فأصبح الناس يذكرون ذلك، أصبح نقلة الخبر أكثر، وشاع وذاع الخبر، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، كثر عن الليلة التي قبلها، فخرج فصلوا بصلاته. لو سأل سائل فقال: هل يمكن أن نعلم كم عدد الركعات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي الثلاث؟ هذا يحتاج لنقل، والنقل موجود فيما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا إلى آخره، يعني أصبحوا ولم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فلما كانت القابلة. إذن جابر أدرك أي الليالي؟ أدرك الليلة الثالثة، وفاتته الأولى والثانية. جابر أدرك الثالثة، ولما أدرك الثالثة أخبرنا رضي الله تعالى عنه بعدد ركعاته صلى الله عليه وسلم. سنة الله في شرعه وكونه، سنة الله في كونه يأتي فلان ليروي هذا الحديث ويتناقله الخبر، يتناقله الرواة أصحاب الأخبار حتى لا تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخبرنا أحد بعدد ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بعد بحث وفتش إلا جابر. وجابر أدرك النوبة الثالثة، أدرك الليلة الثالثة، فقال: فلما كانت القابلة اجتمعنا ورجونا أن يخرج فلم يخرج. ويقول القابلة، من أدرك الأولى لا يقول القابلة، يقول لم يخرج في الرابعة، من أدرك الليلة الأولى. فكان جابر رضي الله تعالى عنه قد أدرك النوبة الأخيرة من اجتماع الصحابة بالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بعدد الركعات وأن عدد ركعاته يوافق ما أخبرت عائشة. ومن رد قول عائشة بأنها أخبرت عما تعلم، ولذا يجوز الزيادة، نقول له: عائشة لم تنترد، ولو لم تخبر إلا عائشة فعائشة أعلم أهل الأرض كما قال ابن عباس بوتر رسول الله وقيامه، ولا يجوز لنا أن نترك فقهها بفقه من دونها منزلة وعلما فضلا عن معرفتها بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة. الجواب أن عائشة لعلها ما ضبطت، هذا ليس بعلم. الجواب بأن عائشة أخبرت بمقدار علمها، نقول مثل هذه المسألة لا يعرف إلا عنها رضي الله تعالى عنها. نعود لرواية مسلم، رواية يونس ابن يزيد الأيلي قال: فخرج فصلوا بصلاته، هذه في الليلة الثالثة. هنا قال: فلما كانت الليلة الرابعة. رواية مالك قال: فلما كانت الثالثة أو الرابعة، هذا الشك قضي عليه، قضي عليه بأن الليلة المرادة هي الليلة الرابعة وليست الثالثة أو الرابعة. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. ما معنى عجز المسجد عن أهله؟ ضاق بهم وكاد أن لا يسعهم. ويؤكد ذلك رواية عند أحمد في المسند فيها: امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله. وفي رواية أخرى عند أحمد في المسند فيها: فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله، أصبح المسجد غاصا. كم كان أصحاب رسول الله يحبون الاقتداء به حتى في منتصف الليل، الهمم عالية. ولكن التشريع عام، فإنهم استطاعوا فلعل أمته من بعده لا يستطيعوا أن يفعلوا صنيعه. فمن رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج مخافة على أمته. قال عجز المسجد عن أهله فلم نخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة. إيش يعني الصلاة؟ صلاة صل بنا الصلاة يا رسول الله، احضر يا رسول الله الصلاة. فطفق الشرع، فشرع رجال منهم يقولون الصلاة. في رواية عند أحمد في المسند فيها فقالوا ما شأنه، ما شأنه، لماذا لم يخرج، ما شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوا احتمالات، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، ما شأنه. في رواية عند البخاري من حديث زيد بن ثابت في كتاب الاعتصام فيها ففقدوا صوته صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه. وفي البخاري من حديث زيد في كتاب الآداب في زيادة فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، ضربوا شيء على الباب ورفعوا أصواتهم. الصلاة الأرواح والنفوس مشتاقة تتشوف وتتشوق الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبوا الباب يقولون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع شيئا، يعلم وجودهم منشغل بالصلاة، صلى الله عليه وسلم صلى وحده. قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس، أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه الشريف. وفي رواية عند أحمد فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بادره بالسؤال لماذا لم يخرج للناس تلك الليلة. عمر بادر النبي بعد الفجر، بادره بالسؤال. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد. هذه ثالث بخاري رواه من طريق القيس بن أبي عقيل عبد الشهاب، وفي لفظه أما بعد، وفي لفظه يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أيضا أما بعد. فمن أجل أما بعد وضع الحديث في كتاب الجمعة، وبوّع عليه أن الخطيب على المنبر يقول أما بعد. فكل خطبة يخطبها الإنسان يسن له أن يقول بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقول أما بعد. قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، قبل الكلمة في تشهد، ثم تشهد. والظاهر من هذا التشهد أما بعد أنه خطبة الحاجة، والله تعالى أعلم. فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة. في رواية البخاري فإنه لم يخف علي مكانكم. ضمير فإنه على ما يعود؟ فإنه لم يخف علي شأنكم، فإن الشأن والحال الذي كنتم عليه في الليلة الماضية من كلامكم، من حصلكم الباب، من تنحنحكم، من رفعكم الأصوات، من انتظاركم، من تشوفكم، من تشوقكم، لم يخف عليكم هذا الحال الذي أنتم كنتم عليه، فإنه لم يخف علي الليلة، لم يستتر عني، لم يغب عني، علمتم، عرفتم، سمعتم، لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، تشق عليكم فتتركوها. والمراد بالعجز هنا ليس المراد العجز الكلي، لأنه متى وقع العجز الكلي وما استطاع العبد أن يفعل وانتفت استطاعته الكلية فإن التكليف مرفوع، وإنما العجز الذي يترك من أجل الترفه ومن أجل حظ النفس من النوم ومن أجل الراحة. فالمشقة التي تقطع المكلف عن الاستمرار في العمل هي محل الرخصة. فالشرع يريد من المكلف إن فعل فعلا أن يثبت عليه، والتحول والتنقل ليس من هدي السلف. شيخ اليوم يدرس القرآن يدرس، هذا مش عمل السلف. هدي السلف بدأت بشيء تبقى عليه حتى تموت. هدي السلف بدأت بصيام تبقى على الصيام. افحص قدرتك، تقدر ولا تقدر على الثبات، ما تقدر لا تصوم حتى تقدر. ثم يتقدم بك السن فتدخل الضحى، تقدم بك السن تدخل صدقة، يتقدم بك السن فتلقى الله وأنت تسير إليه بزهد وفقه وهما توأم. هذا لا ينفك عن هذا وهذا لا ينفك عن هذا. فينبغي أن يكون الفقيه زاهدا وأن يكون الزاهد فقيها، ويوغل في طريقه إلى الله برفق ولا يخطر. فالنبي خشي علينا أن نعجز ليس العجز الكلي، وإنما أن نعجز عجزا فيه ميل للترفق، يعني هذا مستوى أعلى من مستواكم، أعلى من مستوى الأمة بوجه عام. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشكل. أشكل العلماء وجميع شراح البخاري استشكلوا قوله صلى الله عليه وسلم أنه خشي على أمته، أنه إن ثبت على عبادته كيف تكون فرض عليهم، وما المراد بالفرضية؟ فبناه المالكية على قاعدة أن من شرع بنافلة فيجب ويلزم في حقه إتمامها، وهذا فيه نظر، لأن قاعدة المالكية في من دخل لا في من انقطع. والنبي انقطع، النبي ما دخل في عبادة ثم تركها، حتى تكون على قاعدة المالكية والحنفية. عند المالكية والحنفية من ابتدأ بعبادة فيجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج منها وإن كانت نافلة. حتى الذي يقضي إن أفطر عليه أن يعيد القضاء ثم يعيد يوما آخر. وبعضهم أجاب أن الله أوحى إليه إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن واظبت على هذه الصلاة معهم جعلتها فريضة عليك وعلى أمتك، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على أمته فترك المواظبة. وهذا يحتاج إلى نقل، والنقل مفقود، إن الله أخبره بذلك. ومنهم من قال أن هذا وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم، كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم فافترضت. وقيل خشي أن يظن أحد من الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بمداومته على هذه العبادة أصبحت فريضة. ومنهم من قال كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على عبادة وعلى شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فإن ذلك يصبح فرضا على أمته، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب وما تركها، وواظبت الأمة عليها وما تركتها، وما أصبح هذا الأمر واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الاستشكال يقوى إن علمنا حديث أنس صحيحين في حديث الإسراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قال له في حديث المعراج هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه، لا يبدل القول لديه. إذن خمس لا يبدل القول لديه، فهذا أيضا فيه إشكال. ولكن يرفع الإشكال أن فريضة قيام رمضان تصبح فقط في الشهر، ليست فريضة يومية، ليست فريضة يومية. يمكن أن يرفع الإشكال أيضا بجواب آخر، أن الله وهب لهذه الأمة فأسقط عنها الخمسين. لما رجع محمد صلى الله عليه وسلم من مكالمته لربه التقى بموسى فأخبره، فأخبر محمد موسى عليهما الصلاة والسلام أن الله قد فرض عليه 50، فقال له موسى: إنك يا محمد لم تبلو الناس، أنا بلوتهم، إن أمتك لا تطير، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فسأله التخفيف، قد يجاب، كما أن الله عز وجل أوجب على أقوام رهبانية ابتدعوها، فيمكن هذه الأمة إن لم تقبل هذه الرخصة وداومت عليها أن يرجع ما افترضه الله تعالى عليها. لكن الإشكال لا يبدل القول لدينا، هذه كلها إشكالات وتحتاج إلى أجوبة. الحافظ بن حجر فصل